بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وواجباته الإحرام من الميقات المعتبر له.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في بيان واجبات الحج، وهي التي لا يفوت الحج بفواتها بخلاف الأركان على التفصيل الذي تقدم بيانه. وواجباته الضمير عائد إلى الحج، وقد تقدم بيان معنى الواجب في اللغة وفي الاصطلاح. وقوله رحمه الله: الإحرام من ميقاته المعتبر، من ميقاته المعتبر له، أي أنه يجب على من أراد الحج والعمرة أن يحرم من ميقاته، فإن كان آفاقيا نظر إلى ميقات موضعه الذي أنشأ فيه نية الحج. فإن كان في المدينة مثلا، فإنه يجب عليه الإحرام من ذي الحليفة، وكذلك إذا كان في الجحفة من جهة، إذا جاء من جهة المغرب فإنه يحرم من الجحفة، وأما إذا جاء من جهة المشرق فإنه يجب عليه أن يحرم من ميقات المشرق، وهكذا، أي على التفصيل الذي تقدم بيانه في باب المواقيت. وعلى هذا فإنه يعتبر الإحرام من الميقات من واجبات الحج، وهذا الواجب إذا لم يقم الحاج به على وجهه وأخل به فإنه يلزمه الدم، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: من ميقاته المعتبر له. فلو كان في موضع غير موضعه الأصلي وطرأ له الإحرام بالنسك، أعني الحج، من ذلك الموضع، أخذ حكم أهله. وهذا معنى قوله المعتبر له، أي على حسب التفصيل الذي تقدم، فكل يلتزم بميقاته، وإذا لم يلتزم به فقد أخل بواجب من واجبات الحج.
والوقوف بعرفة إلى الغروب.
أما الدليل على هذا الواجب الأول فقوله عليه الصلاة والسلام في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن. فقوله هن لهن، أي يلزمهم الإحرام منها، أي من هذه المواقيت، فدل على وجوبها ولزوم التقيد بها من أهلها، وأنه يجب على من مر بها من غير أهلها أن يحرم منها. هذا هو الدليل الذي اعتبره جماهير أهل العلم رحمهم الله. وقد نص العلماء رحمهم الله في المذاهب الأربعة على أن الإحرام من الميقات يعتبر واجبا من واجبات الحج. نعم.
والوقوف بعرفة إلى الغروب،
أي ومما يجب على الحاج إذا وقف في النهار أن يمسك جزءا من الليل، والمراد بذلك أن يبقى إلى أن تغيب الشمس ويمسك جزءا من الليل. والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى أمسك جزءا من الليل، وذلك بتحقق مغيب الشمس. وقد وقع فعله عليه الصلاة والسلام بيانا لواجب، والقاعدة أن بيان الواجب يكون واجب، أن بيان الواجب واجب. وعلى هذا لما بقي عليه الصلاة والسلام وتكلف البقاء إلى المغيب، دل على أنه إذا وقف بالنهار لا بد وأن ينتظر إلى مغيب الشمس، وأنه إذا دفع قبل مغيب الشمس وجب عليه أن يرجع. فإذا رجع قبل طلوع الفجر من صبيحة يوم النحر سقط عنه الدم، لأنه رجع رجوعا يجتزئ به بما أوجب الله عليه. وأما إذا لم يرجع حتى طلع الفجر فإنه يلزمه الدم، لأنه أخل بواجب من واجبات الحج. نعم.
والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى ومزدلفة إلى بعد نصف الليل، قال رحمه الله: والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى ومزدلفة.
المبيت ينقسم إلى قسمين: القسم الأول المبيت بمزدلفة، والأصل في وجوبه أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بالمزدلفة ورخص للضعفة من أهله ومن الناس، والقاعدة أن الرخص لا تكون إلا في الواجبات لأنها استباحة لمحظور. وعلى هذا قالوا: لما أذن صلوات الله وسلامه عليه للضعفة من أهله وأذن للضعفة من الناس دل على أن الأصل أن المسلم ملزم بالمبيت. وهذا يعني المبيت بمزدلفة قول الجمهور على وجوبه. وعلى هذا فإنه إذا أخل بهذا المبيت ولم يبت بمزدلفة فإنه يجب عليه الدم كسائر الواجبات. وأما القسم الثاني من المبيت فهو المبيت بمزدلفة بمنن، والمبيت بمنن يكون ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر لمن لم يتعجل. والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن يبيت بمكة ليالي التشريق من أجل السقاية. قال العلماء: لما رخص عليه الصلاة والسلام للعباس بن عبد المطلب دل على أن الأصل أنه يجب على من حج البيت أن يبيت بمنى. وهذا هو قول جمهور العلماء رحمهم الله أن المبيت بمنى واجب لرخصة ترخيصه عليه الصلاة والسلام للعباس، والقاعدة أن الرخصة لا تكون إلا لما هو أن الرخصة لا تكون إلا إلا على وجه يستباح به المحظور، فدل على أن الأصل وجوب المبيت، وأن مبيته بغير منى محظور لكنه جاز للعباس بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حكم العباس بن عبد المطلب من أجل سقايته للحجاج في حكمه كل من تعلقت به مصالح الحج ومصالح الحجاج، فمن يكون قائما على شؤون الحجاج وتتعلق به مصالح ومنافع للحجاج عامة كمصالح علاجهم أو مصالح سقايتهم أو نحو ذلك من المصالح العامة، فإنه يجوز له أن يترخص بالمبيت خارج منى إن كانت مصلحته العامة أو المصلحة التي يقوم بها لعموم الحجاج تستلزم منه ذلك. ولهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة، والرعاة كما لا يخفى تتعلق بهم مصلحة للحجاج عامة، وذلك أن البهائم يتقرب بها بأداء الواجب والفرض على الحاج من الإهداء للبيت خاصة في نسك التمتع والقران. فقال العلماء رحمهم الله: كل من تعلقت به مصلحة عامة للحجاج أنه يرخص له بالمبيت خارج منى إذا توقفت مصلحته وتوقف القيام بها على ذلك الترخيص. نعم.
والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى ومزدلفة إلى بعد نصف الليل.
قوله رحمه الله إلى بعد نصف الليل قد تقدم بيانه والكلام عليه، وذكرنا أن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه عليه الصلاة والسلام أنه بات بالمزدلفة، وإنما رخص للناس الذين هم بحاجة للرخصة من النساء وكبار السن والأطفال، رخص لهم أن يدفعوا بعد منتصف الليل لوجود ضرورة وحاجة. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه: كنت في من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضعفة أهله. ظاهر السنة أنه يبيت بمزدلفة، ولو قلنا للناس أن المبيت يتأقت إلى منتصف الليل فمعنى ذلك أنه سيخرج القوي الجلد لكي يؤذي ضعفة المسلمين. ولذلك قلنا إن السنة على أنه يبقى ولا يترخص إلا من أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفع. أما قياس غير المضطر والمحتاج والضعفة على الضعفة والمحتاجين فإن هذا يؤدي إلى مضايقة المحتاجين، ويؤدي إلى مخالفة مقصود الشرع، لأن مقصود الشرع أن يمضي الحطمة والضعفة ويسبق الناس ويتمكنوا من الرمي في وقته قبل أن يدهمهم الناس. وعلى هذا فلو قيل إنه إنما يجب أن يبقى إلى منتصف الليل ويدفع القوي الجلد ويمضي، فإن هذا يؤدي إلى مزاحمتهم وأذيتهم للضعفة الذين قصد الشرع التخفيف عليهم. واستنباط كل معنى يؤدي أو يعود إلى إلغاء المقصود الشرعي من أصل الرخصة يعتبر لاغيا، لأننا إذا قلنا إن إذنه عليه الصلاة والسلام للضعفة أن يدفعوا بعد منتصف الليل يدل على أن الواجب أن يمسك ولو جزءا بعد منتصف الليل ثم يدفع، فإن هذا يؤدي إلى إلغاء معنى الرخصة، لأن معنى الرخصة التخفيف على الضعفة. ولو أننا ألزمنا الناس بالأصل والسنة أنه يجب عليهم المبيت وبقي الناس بمزدلفة، فإن هذا يمكن الضعفة من أن يتمتعوا برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم والرخصة التي رخص الله لهم. نعم.
والرمي،
والرمي أي رمي الجمال، قد تقدم بيان الرمي وما يرمى به وضابط الرمي، والمراد بهذا أن الرمي يعتبر واجبا من واجبات الحج، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى، وقد وقع رميه بيانا لواجب فأصبح واجبا. وهذا هو قول جمهور العلماء أن الرمي يعتبر واجبا من واجبات الحج. والرمي رمي جمرة العقبة يوم النحر، ورمي الثلاث الجمار يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل. نعم.
والحلاق،
والحلاق أي أن الحلق أو التقصير يعتبر نسكا من نسك الحج واجبا من واجباته، ولذلك طردوا هذا حتى في مسألة المحصر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
والوداع،
والوداع أي أنه يجب على من حج أن يطوف طواف الوداع، والدليل على وجوب طواف الوداع قوله عليه الصلاة والسلام فيما ثبت في الصحيح عنه: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا. وجه الدلالة من هذا الحديث أن قوله اجعلوا أمر، والقاعدة في الأصول أن الأمر للوجوب حتى يدل الدليل على خلافه، وليس ثم دليل يصرف هذا الأمر عن ظاهره الموجب للوجوب أو الدال على الوجوب. ولذلك قال جمهور العلماء إن طواف الوداع يعتبر واجبا من واجبات الحج، إلا أن هذا الواجب يسقط عن المرأة الحائض والنفساء. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إلا أنه خفف عن المرأة الحائض والنفساء. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما أراد من صفية ما يريد الرجل من امرأته قالوا: يا رسول الله إنها حائض، فقال عقرى: حلقى أحابستنا هي؟ ثم قال: ألم تكن طافت يوم النحر؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن، وفي رواية: فانفري. فأسقط عنها طواف الوداع، وذلك لوجود العذر الموجب للإسقاط، وهو كونها قد تلبس بها الحيض. ومن هنا قال العلماء: يسقط الوجوب عن المرأة الحائض والمرأة النفساء، ويجب على سائر من حج ألا ينفر ولا يصدر إلا بعد أن يطوف طواف الوداع. وقد بينا ضابط الوداع وما يتحقق أو تتحقق به موادعة البيت. نعم.
والباقي سنن،
والباقي مما وصفته لك من صفة الحج غير الأركان والواجبات التي ذكرتها لك يعتبر سنة، والسنة ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فهي من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل الله الخير والهدى والرحمة لمن التزم بها وعمل بها واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتدى به فيها. وأما إذا تركها المسلم فإنه لا ملامة عليه ولا حرج عليه، فهي على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الحتم والإيجاب. الباقي مما ذكرته لك سنة، أي أن الإنسان يخير بين أن يفعل وبين أن يترك. وهذه السنن من تركها لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يترك هذه السنة وهو يحب فعلها ولكن طرأ عليه العذر وطرأ عليه ما لا يستطيع معه القيام بهذه السنة. فلو فرضنا مثلا أن الإنسان سعى بين الصفا والمروة وكان من هديه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه أن يدعو على الصفا ويدعو على المروة، فلما رأى الناس وشدة الزحام سيق بسبب شدة الزحام ولم يستطع أن يقف، وهو في نيته ونفسه أنه لو تمكن لوقف، أو كان وقوفه يخشى معه الفتنة ويخشى معه ما أذية الضعفة ونحو ذلك، وتحقق من وجود هذا الضرر فانصرف عن الدعاء وفي نفسه أنه يحبه وأنه لولا هذا العذر لوقف ودعا، فإن الله يبلغه أجر هذه السنة ويبلغه ثواب من عمل بها لمكان العذر. وأما من تركها وهو قادر على الفعل فإنه حينئذ لا يخلو من ضربين: إما أن يتركها ترخصا برخصة الشرع ورأى أنها سنة وتركها وهو يعتقد فضلها ويعتقد ما لها من مزية فلا إشكال، فهذا قد فاته الأفضل ولكن لا يلان ولا يذم، وإما أن يتركها والعياذ بالله زهدا فيها، فهذا هو الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالزهد في السنن لا خير فيه، ولذلك ينبغي على طالب العلم ألا يجعل من علمه بالسنة طريقا للزهد فيها، فإنك ترى بعض الناس أصلحهم الله إذا قيل لهم أو طلب منهم أن يفعلوا أمرا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودلوا عليه قالوا هذا سنة، ولا يقصدون من ذلك أنه لا يجب فعله، وإنما هو على سبيل التهكم أو على سبيل الرغبة، نسأل الله السلامة والعافية. فمثل هذا نبه العلماء رحمهم الله على أنه لا خير فيه للإنسان. وقال بعض أهل العلم في قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أنه عموم هديه، وأن المراد هنا المخالفة إما في الواجبات وإما المخالفة عن سبيل الرغبة فيما ليس بواجب، وكل ذلك لا خير فيه لأن الله توعد صاحبه بالفتنة، نسأل الله السلامة والعافية. وكان بعض السلف يكرهون ترك السنن خاصة لطلاب العلم ولمن هم قدوة وأهل الفضل، فإن طلاب العلم وأهل العلم إنما فضلهم الله بالعلم وشرفهم به إذا عملوا به، ومن عمل بالعلم رفع الله قدره بهذا العلم وطيبه وطيب العلم منه إذا عمل به وحرص عليه، فإن من عمل بعلمه ورثه الله علم ما لم يعلم، قال بعض السلف: من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. فمن عمل بالسنن وطبقها فإن الله يورثه بركة هذه السنن، وذلك بالانتفاع بعلمه. وأما أن يكون طالب علم تستوي عنده السنن وترك السنة وفعلها فهذا لا يخلو من نظر، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن رجل يترك الوتر قال: لا خير فيه، وذلك على سبيل عدم الحرص على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء: إذا ترك طالب العلم السنن الراتبة لا أقبل شهادته، أي أن هذا يدل على أنه ليس على السنن الأمثل، لأن لطلاب العلم مزية على العوام وعلى سائر الناس، فالناس تقتدي بهم وتهتدي بهديهم، فعلى الإنسان أن يحرص خاصة إذا كان من طلاب العلم على السنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العظيم أن يجعلنا من أهلها وأن يحشرنا في زمرتهم. نعم.
وأركان العمرة: إحرام وطواف وسعي. قال رحمه الله: وأركان العمرة إحرام.
وأركان العمرة إحرام، تقدم هذا في أركان الحج، وأن مذهب طائفة من أهل العلم أن الإحرام ونية الدخول في النسك أنها تعتبر ركنا من أركان الحج والعمرة، فلا يحكم بدخول الإنسان بالنسك إلا بها، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وهي ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة. وقد تقدم بيان ضابط الإحرام وبيان ما ينبغي للإنسان أن يلتزمه إذا نوى الدخول في نسك الحج ونسك العمرة.
وطواف.
وطواف، فالطواف في العمرة يعتبر ركن من أركانها، فلا يحكم للإنسان بكونه معتمرا إلا إذا طاف بالبيت. فلو جاء وسعى بين الصفا والمروة أحرم من الميقات وسعى بين الصفا والمروة ورجع إلى بلده فإن عمرته لم تكتمل، ويلزمه أن يرجع ويطوف بالبيت ثم يعيد السعي، لأن السعي لا يصح إلا إذا تقدمه الطواف كما تقدم تفصيله في موضعه. نعم.
وسعي،
وسعي بين الصفا والمروة فإن السعي يعتبر ركنا من أركان العمرة، وهذا على مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. نعم.
وواجباتها الحلاق.
وواجبات العمرة الحلاق، الحلق، المراد بالحلاق هنا أن يحلق أو يقصر، وسواء أخذ بالرخصة وهي التقصير أو أخذ بالأفضل وهو الحلق، فالمراد بذلك أن يتحلل من عمرته. ومن واجبات العمرة الإحرام من الميقات، إنه يضاف إلى الحلاق الإحرام من الميقات، فإن الميقات لازم في العمرة كما هو لازم في الحج كما لا يخفى. نعم.
والإحرام من ميقاتها.
نعم.
فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه.
فمن ترك نية الدخول في العمرة وهو الذي عبر عنه بالإحرام لم ينعقد نسكه. فلو أن سائلا سألك فقال مررت بالميقات ولكنني لم أنوي ومضيت إلى مكة وطفت وسعيت، تقول ليست بعمرة، وطوافك وسعيك نافلة ولا يعتد به، وإنما العمرة أن تحرم، أن تنوي الدخول في النسك. وعلى هذا فإنه لا ينعقد الإحرام بدون وجود هذه النية، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، وقد تقدم بيان الأدلة على اعتبار النية للدخول في العبادة حينما تكلمنا عن مسائل الإحرام. نعم.
ومن ترك ركنا غيره أو نيته لم يتم نسكه إلا به. قال رحمه الله: ومن ترك ركنا غيره.
ومن ترك ركنا غير الإحرام لم ينعقد نسكه إلا به، فإننا نقول أنه لا يصح في المعتمر إذا ترك الطواف بالبيت أو ترك السعي بين الصفا والمروة، نقول إنه لا يزال معتمرا ولو جامع أهله قبل أن يطوف الطواف المعتبر أو قبل أن يسعى السعي المعتبر حكم بفساد عمرته ومضيه في هذه العمرة الفاسدة إتماما لها على ظاهر نص آية البقرة، ثم يلزم بقضاء عمرته الفاسدة بعد انتهاء منها كما سبق بيانه. نعم.
أو نيته لم يتم نسكه إلا به.
أو نية الركن، فإنه إذا لم ينوي الركن وجاء وطاف بالبيت دون أن ينوي أنه عن طواف عمرته أو لم ينوي عن طواف الإفاضة فإنه لا يجزيه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا مبني على قول طائفة من أهل العلم أن الأركان تحتاج إلى نية، أركان الحج ينبغي أن يستحضر النية عند الابتداء بها. ومن أهل العلم من اختار أن الحج له نية واحدة تجزي عن سائر أفعاله، ولا يرى أن النية تتجدد بتجدد الأركان أو طروي الأركان، والأول أقوى وأجزم للأصل، ولا شك أن المسلم إذا التزم به أنه أبرأ لذمته وأورع له في عبادته. وبناء على هذا القول فلا بد إذا أراد أن يطوف طواف الإفاضة أن ينوي، فلو لم ينوي عند طوافه للإفاضة لم يجزه إفاضة ولم يقع ركنا على الوجه المعتبر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل العبادة موقوفة، جعل اعتبار العبادة موقوفا على وجود النية المعتبرة، فإذا لم ينويها فإننا لا نحكم باعتبار طوافه ولا باعتبار سعيه ونحوها من الأركان اللازمة. نعم.
ومن ترك واجبا فعليه دم.
ومن ترك واجبا من واجبات الحج أو واجبا من واجبات العمرة فعليه أن يلزمه دم. الأصل في ذلك فتوى ابن عباس رضي الله عنهما، وقال بعض أهل العلم الأصل في ذلك حديث كعب بن عجرة، وهذا الحديث حاصله أن كعب بن عجرة يوم الحديبية رضي الله عنه وأرضاه لما حمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر من على وجهه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى أن يبلغ بك الجهد ما أرى، أتجد شاة؟ قال: ثم نزلت آية الفدية. قالوا: فأمره بالشاة أولا وأمره بالدم أولا، وكان هذا بمثابة الأصل أن الإخلالات وأن الخروج من الواجبات أو الوقوع في المحظورات إنما يفتدى فيه بالدم، فنزلت آية الفدية استثناء من الأصل، وبقي ما عداها من الواجبات اللازمة على الأصل الموجب لضمانها بالدم. ثم إن حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه انتزع من آية التمتع وجوب الدم على من ترك الواجب، وتوجيه ذلك أن الله سبحانه وتعالى أوجب على من جاء بالعمرة في أشهر الحج وبقي بمكة ثم أحرم بالحج من مكة، أوجب عليه إن كان آفاقيا أن يريق دما، وهذا بالإجماع على أن المتمتع يلزمه الدم بشروط التمتع المعروفة على ظاهر آية البقرة في التمتع. قالوا: فوجب على الآفاقي إذا تمتع أن يريق دم التمتع، وهذا الدم إنما وجب عليه لأنه كان الفرض عليه بعد انتهائه من عمرته أن يرجع ويحرم بالحج من ميقاته، فلما ترك هذا الواجب ألزمه الشرع بالدم ضمانا له. يدل على هذا أن أهل مكة حينما تمتعوا من مكة يتمتعون بالحج والعمرة فيوقعون العمرة في أشهر الحج ويهلون بالحج بعدها ولا يجب عليهم الدم، لأنهم أحرموا بالنسكين من الموضع المعتد به، وأما الآفاقي فإنه يلزم بالدم، فدل تفريق الشرع بين الآفاقي وبين المكي في الإلزام بالدم أن ذلك مبني على عدم وجود السفر من الآفاقي، والسبب في هذا السفر إنما هو الواجب عليه من كونه يحرم من الميقات. قالوا: وعلى هذا كانت فتواه المشهورة ويروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يصح من ترك شيئا من نسكه فليهرق دما. ثم قالوا أيضا: إن الشرع أوجب على من كان به الأذى في رأسه، فهذا كعب بن عجرة يحمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض معذور من الشرع، قد دلت الأدلة على أن مثله يستحق أن يخفف عنه، ومع ذلك ألزمه الشرع بالفدية. قالوا: فإذا كان هذا المعذور لما ترك المحظور وحلق رأسه أو أخل بالمحظور الذي ينبغي أن يلتزم تركه في إحرامه ألزمه الشرع بالفدية التي فيها الدم، فمن باب أولى من يتعمد الإخلال، إذ لا يعقل أن تقول لإنسان يترك الواجبات من دون عذر: لا شيء عليك، وتقول لمن هو معذور وعنده العذر: يجب عليك واحدا من ثلاثة، أن تطعم 6 مساكين أو تصوم 3 أيام أو تذبح شاة، مع أن الله عذره وقال: فمن كان منكم مريضا. قالوا: فأصول الشرع تقوي فتوى ابن عباس. ثم إننا وجدنا جماهير السلف رحمهم الله ومنهم الأئمة الأربعة وأتباع الأئمة الأربعة كلهم يفتون أن من ترك الواجب عليه دم، ولا شك أن مخالفة هذا السواد الأعظم من الأمة مع ما فيه من فتوى ابن عباس رضي الله عنه وعدم وجود من خالفه من الصحابة رضوان الله عليهم أمر لا يخلو من نظر، وعلى هذا درج جماهير السلف رحمهم الله والخلف على إلزام من ترك الواجب بالدم، وعليهم عقدت فتاوى أئمة الإسلام، فلن تجد قل أن تجد من أسقط عمن ترك الواجب أسقط عنه هذا الدم الذي اشتهر وذاعت الفتوى به، خاصة وأن له منتزعه من دليل الكتاب وظاهر حديث كعب بن عجرة الذي ذكرنا. فقال رحمه الله: ومن ترك واجبا فعليه دم. عليه دم أي يلزمه دم، والدم هنا نكرة، وليس المراد به كل دم، وإنما المراد الواجب عليه شاة، وهذه الشاة تذبح بمكة ولا تذبح بغيرها، فهو دم واجب كما أوجب الله في قتل الصيد الذي هو إخلال في النسك أن يكون هديا بالغ الكعبة، فيجب عليه أن يكون بمكة. ولأن أصل إيجاب دم الجبران، هذا الدم يسمونه دم الجبران للواجبات، الأصل في إيجابه أنه منتزع من آية التمتع، والمتمتع لا يصح منه أن يريق دمه خارج مكة. قال صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا وفجاج مكة كلها وشعابها كلها منحر. فدل هذا على أنه ينبغي أن يتقيد بهذا الدم بمكة، ويكون طعمة للمساكين فهو دم واجب عليه، ويكون طعمة للمساكين كالهدي الواجب في قتل الصيد. نعم.
أو سنة فلا شيء عليه،
ومن ترك السنة فلا شيء عليه، ولكن بشرط أن لا يتركها رغبة عنها، فإذا تركها والعياذ بالله زهدا فيها وانتقاصا لها ورغبة عنها فإنه يستغفر ويتوب الله ويتوب إلى الله، ويكون نيته أو قصده الرغبة عنها إخلالا، ينبغي للمسلم أن يتوب ويستغفر منه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل هذه الرغبة عن السنة مذمومة، فقال: من رغب عن سنتي فليس مني. والقاعدة في الأصول أن الذم لا يستحق إلا على ترك واجب أو فعل محرم، فلما كان الرغبة عن السنة محرمة قال صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي أي زهد فيها فليس مني، أي ليس على هدي الكامل. نعم.
قال رحمه الله: باب الفوات والإحصار.
يقول رحمه الله: باب الفوات والإحصار. هذا الباب فيه مناسبة لطيفة، فبعد أن بين لنا رحمه الله صفة الحج وصفة العمرة الكاملة، فإن الفقيه يحتاج إلى بيان مسألة مهمة، وهي: هب أن إنسانا نوى الحج وتلبس بنسكه وأحرم به ثم فاته الحج، أو نوى العمرة ولكن صد عن البيت ولم يتمكن من الوصول إلى البيت، فما حكم الأول وما حكم الثاني، وهو الذي يعبر عنه بالفوات والإحصار؟ ما موقف الشرع ممن فاته الحج، وما موقف الشرع ممن أحصر عن حجه أو أحصر عن عمرته؟ ولذلك العلماء رحمهم الله يعتنون بعد بيان صفة العبادات، يعتنون ببيان ما ببيان فواتها، فيتكلمون على أحكام قضاء العبادة بعد أن يتكلموا عن أحكام العبادة في مواقيتها. وهنا الحج يكون الكلام عليه في باب الفوات وباب الإحصار. والفوات مأخوذ من قولهم: فات الشيء إذا ذهب ولم يستطع الإنسان أن يدركه. وأما الإحصار فهو مأخوذ من الحصر، وأصل الحصر المنع، يقال حصر عن الشيء إذا منع منه. والحصر والقصر كل منهما فيه معنى الحبس عن الشيء والمنع منه. ومعلوم أن عبادة الحج وعبادة العمرة المكلف مطالب في الأصل بإتمامهما، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك فقال: وأتموا الحج والعمرة لله، ثم قال سبحانه: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فقسم الله عز وجل العباد إلى قسمين: قسم منهم يتم عبادة الحج والعمرة، وقسم منهم يحصر عن الحج وعن حجه وعن عمرته. ومن هنا لزم بيان أحكام الفوات وكذلك أحكام الإحصار. أما الفوات فمسائله تدور غالبا طبعا بالنسبة للحج، وأما العمرة لا يقال فيها فوات إلا إذا كان من حج قارنا، قد قرن مع حجه العمرة، لأن العمرة في القارن تكون داخلة مع حجه، وحينئذ يقولون إنه قد فاتته العمرة، فالفوات في الأصل في الحج، والسبب في ذلك أن العمرة يجوز إيقاعها في سائر أيام العام ولياليه، ولكن الحج له ميقات معين وزمان محدد، كما أخبر الله جل وعلا عن ذلك بقوله: الحج أشهر معلومات. وكما لا يخفى أن كل شيء معين ومحدد أو مؤقت بزمان، فإنه ليس كل الناس وليس كل المكلفين يتمكن من الإيقاع في الزمان المعتبر، وهكذا كالصلاة، فإن الله جعل صلاة الفجر ما بين طلوع الفجر الصادق وما بين طلوع الشمس، فليس كل الناس يتمكن من إيقاعها في هذا الزمان، فلربما نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، وحينئذ يرد السؤال: ما حكم من فاتته عبادة الصلاة على هذا الوجه؟ كذلك أيضا يرد السؤال: ما حكم من فاته حجه؟ فلو أحرم بالحج ومضى ولم يستطع الوصول إلى عرفة قبل فجر يوم النحر، وإنما وصلها بعد طلوع الفجر، فحينئذ يحكم بفوات الحج. يقول رحمه الله: باب الفوات والإحصار. كأن المصنف يقول في هذا الموضع: سأذكر لك جملة من المسائل الشرعية والأحكام المتعلقة بمن فاته الحج أو أحصر عن الحج والعمرة. نعم.
قال رحمه الله: من فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة.
من فاته الوقوف، أي الوقوف بعرفة، وأل هنا للعهد، فالمراد به العهد الذهني أي الوقوف المعروف الذي هو ركن الحج، فقد فاته الحج. من فاته الوقوف، قلنا إن الوقوف ينتهي بطلوع الفجر الصادق من صبيحة يوم النحر، وعلى هذا يكون مراد المصنف بقوله من فاته الوقوف أي أن الشخص إذا لم يدرك ولو لحظة يسيرة قبل طلوع الفجر الصادق بعرفة، فحينئذ يكون قد فاته الحج. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. وعلى هذا أفتى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أثر عنه أنه أفتى أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه لما فاته الوقوف بعرفة أمره أن يتحلل بعمرة، وقال له: إن كنت قد سقت الهدي فانحره ثم تحلل بعمرة. وجاءه هبار بن الأسود وقد كان في صبيحة يوم النحر، قال: يا أمير المؤمنين، ظننت أن هذا اليوم يوم عرفة. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ابق كما أنت، وأتي البيت وطف واسعى، ثم حج من قابل واهد إلى البيت. فهذا يدل على أن من فاته الوقوف بعرفة أنه يحكم بفوات الحج، فهذا عمر رضي الله عنه لم يأمر هذين المحرمين أن يتما بقية أعمال الحج، وإنما أمرهما أن ينصرفا إلى العمرة وأن يتحللا من الحج بالعمرة. وعلى هذا كأنه رأى أن الحج قد فات بفوات الوقوف، وهذا بإجماع العلماء أن من طلع عليه الفجر الصادق من صبيحة يوم العيد يوم النحر ولم يدرك ولو لحظة بعرفة أنه يتحلل بالعمرة وقد فاته الحج. نعم.
ويقضي ويهدي إن لم يكن اشترى.
ويقضي الحج، فلو كان حجه نافلة ألزم بالقضاء، وإن كان حجه فريضة فلا إشكال. ويقضي أن يلزمه أن يقضي هذا الحج، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: وأتم الحج والعمرة لله. فلما أحرم بالحج ولو كان نافلة فإنه لزمه الإتمام، فحيث لم يحج ولم يؤدي الحج كما فرض الله عليه لزمه أن يقضيه من عام قادم إذا تيسر له الحج من العام القادم. وأما إذا لم يتيسر له أن يحج في العام الذي يلي العام الذي فاته وحبس ولم يستطع حبس عن البيت لمرض أو عذر، ثم حج بعد عام ثاني أو ثالث أو رابع، فإنها تجزيه حجته عن تلك الحجة، فيستوي أن يحج في العام الذي يليه أو العام الذي بعده، ولكن لا يجوز له أن يؤخر، فيلزم بالحج في العام الذي يلي إلا أن يكون عنده عذر ويقضي، أي يلزمه أن يقضي. نعم.
ويهدي إن لم يكن اشترط،
ويهدي إلى البيت، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر هبارا أن يهدي إن لم يكن اشترط، أي إذا كان اشترط عند إحرامه أن محله حيث حبسه الحابس فإنه يسقط عنه القضاء ويسقط عنه الدم. وهذا قول بعض العلماء رحمهم الله أن الاشتراط يسري على مثل هذه الحالة، ومذهب بعض أهل العلم أن الاشتراط يتقيد بصورة الوارد في حديث ضباعة رضي الله عنها وهو المريض، فإن كان الإنسان مريضا واشترط صحة اشتراطه وما عدا صورة الوارد فإنه يبقى على الأصل، وقد بينا هذا القول وبينا من خالفه ودليل من خالف، وبينا الراجح في هذه المسألة في مسألة الاشتراط، وأن الظاهر الاكتفاء بالوارد في صورة حديث ضباعة رضي الله عنها وأرضاه. نعم.
ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل،
ومن صده عدو عن البيت، هذا يسمى بالإحصار، والإحصار له صور، أي أن الشخص يريد الحج ثم يحصر ويمنع من الوصول إلى البيت بعدو، كما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، فإنه عليه الصلاة والسلام حصره المشركون عن عمرته ومنعوه من الوصول إلى البيت، واشترطوا عليه أن يرجع من هذا العام وأن يأتي من العام القابل، فمنعوه من الوصول إلى البيت وأخذ حكم المحصر، فتحلل عليه الصلاة والسلام ثم نحر هديه صلى الله عليه وسلم ورجع إلى المدينة. فمن أحصر بعدو، يعني منع من الوصول إلى البيت بعدو، للعلماء في الحصر أوجه، منهم من يقول الحصر يتقيد بالعدو بالقوة والغلبة والقهر بحيث لا يستطيع الوصول إلى البيت، كما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية. ومنهم من يقول يلتحق بحصر العدو كل ما في معناه، ثم قاسوا على ذلك مسائل. المسألة الأولى أن يحصر بمرض، كأن يكسر أو يصيبه عرج أو يكون مريضا ويفوته الوقوف بعرفة بسبب هذا المرض الذي لم يستطع أن يدرك معه هذا الركن، قالوا فيأخذ حكم المحصر. فلو أن إنسانا نوى الحج ثم خرج، فلما صار في الطريق أصابته الحمى أو كسرت يده أو كسرت رجله، واحتيج لعلاج في الموضع الذي انكسرت فيه يده أو انكسرت فيه رجله، وقيل له لا يمكن أن تبرح هذا المكان قبل يومين أو قبل 3 أيام، وليس بينه وبين عرفة إلا يوم واحد، بحيث يلزم ويلزمه الطبيب العدل أو يلزمه أهل الخبرة من الأطباء أنه يلزمه البقاء ولا يمكنه العلاج إلا في هذا الموضع، فحينئذ يكون محصرا عند هؤلاء. كذلك في حكم المحصر من أصابه المرض المعدي، فإن من أصابه المرض المعدي لو مشى بين الحجاج وكان هذا المرض فاتكا أو مهلكا للأنفس كالكوليرا ونحوها من الأمراض القاتلة التي لو خرج الحاج بها أهلك الناس وأضر بهم، فإن من حق ولي الأمر أن يحجر عليه. وقد ذكر العلماء رحمهم الله هذه المسألة تحت القاعدة المشهورة، إذا تعارضت مفسدتان روعي ارتكاب أخفهما دفعا لأعظمهما، واستدلوا لذلك بالأدلة الصحيحة الكثيرة، ومنها كسر السفينة من موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام دفعا لضرر أعظم. قالوا فيجوز الحجر على هذا الحاج ومنعه من إتمام نسكه. وقد ذكر العلماء أنه يجوز الحجر على من معه مرض معد ويمنع من الخروج للقاء الناس، وذكر هذا أئمة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله يعتبرونها من مسائل الحجر على المريض. وذلك أن العدوى بقول الأطباء تقبل فيها شهادتهم وينظر إلى الغالب، فمثل هذا يعتبر في حكم الحصر. ثم كذلك أيضا قالوا يقاس على المحصر بالعدو، يقاس عليه من كان عنده عذر يحول بينه وبين بلوغ البيت كذهاب النفقة. فلو أن إنسانا خرج للحج ثم سرق ماله في طريقه ولم يستطع أن يكتري ولا أن يستأجر ولم يستطع أن يمشي على قدميه حتى يصل إلى عرفات ويدرك الحج، قالوا في حكم المحصر ويتحلل. كذلك أيضا في حكم المحصر قالوا كما أن العجز الحسي يكون عذرا، فالعجز الشرعي أو العذر الشرعي يكون أيضا في حكم الإحصار. ومثل لذلك المرأة التي يموت محرمها في طريقها للحج، فلو أن امرأة خرجت للحج وصار عليها وعلى زوجها حادث فمات الزوج أو مرض أو انكسر ولا يستطيع أن يتم معها مناسك الحج، وهي لا تستطيع على مسافة قصر بينها وبين مكة، فإذا بقيت مع محرمها فإن الحج يفوتها. قالوا إن هذا عذر شرعي، لأن المرأة بدون محرم لا تسافر ولا يجوز لها السفر، فينزل العجز الشرعي منزلة العجز الحسي. ومن العجز الشرعي أيضا إذا توفي زوج المرأة فإنه يلزمها الإحداد، وللعلماء في المرأة التي تبلغها وفاة زوجها أثناء الحج أو أثناء العمرة وجهان، منهم من يرى أنها إذا أحرمت بالحج أو أحرمت بالعمرة ودخلت في النسك وجاءها الخبر بعد إحرامها أنها تتم الحج وتتم العمرة ولا ترجع، وهذا قضى به بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أم المؤمنين عائشة تفتي به رضي الله عنها وأرضاها. وهو الصحيح أن المرأة إذا أحرمت بالحج أو أحرمت بالعمرة وبلغتها وفاة زوجها وهي في عمرتها أو حجها أنه يلزمها إتمام الحج وإتمام العمرة، ولا يعتبر هذا بمثابة الإحصار، وإنما تبقى في نسكها لتعارض الواجبين ما يمكن تداركه وما لا يمكن تداركه، فيقدم عند ازدحام الفرضين والواجبين ما يمكن تداركه على ما لا يمكن تداركه على الذي يمكن تداركه، فنقول لها امضي وأتم النسك ثم ارجعي واعتدي عن بعرك عدة الوفاة. والأقوى ما ذكرناه من ظاهر النص، واختلف في المرض، والقول باعتباره عذرا في الحج من القوة بمكان، ويقول به جمع من أهل العلم كما هو موجود في مذهب الحنفية والحنابلة وغيرهم رحمة الله على الجميع. جعل الله الإحصار رحمة بالعباد، فإن الإنسان إذا حيل بينه وبين البيت وفاته الحج فإنه لا يمكن أن يتداركه، فلو أننا نظرنا لو أن الشرع ألزمك إذا أحصرت عن البيت أن تبقى بإحرامك حتى تحج من السنة القادمة، كيف يكون حال الإنسان؟ يبقى سنة كاملة وهو محرم بإحرامه، عليه محظورات الإحرام، لا شك أن هذا من العسر بمكان. ولذلك يعتبر أهل العلم رحمة الله عليهم مسائل الإحصار من دلائل رحمة الله عز وجل ومن دلائل يسر الشريعة، وصدق الله عز وجل إذ يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذا ثبت أن الحصر بالعدو يعتبر موجبا للرخصة، فهنا مسألة، وهي أن من شرط هذا الحصر أن لا يتمكن الإنسان من طريق بديل، فلو كان لمكة طريقان أو أكثر من طريق وحصر من طريق وأمكنه أن يذهب إلى طريق من طريق ثاني أو يسلك طريقا ثانيا ففيه تفصيل. قال بعض العلماء إذا كان الطريق الثاني فيه مشقة أو أنه يحتاج إلى نفقة أكثر من النفقة التي معه أو فيه ضرر عليه فإنه يكون في حكم المحصر. وقال بعض العلماء إذا وجد طريق بديل يلزمه أن يسلكه ولو كانت نفقته لا تكفي ولو كانت فيه مشقة عليه، فيلزمه أن يمضي لأنه من باب ارتكاب أخف الضررين، فإن فوات الحج وهذه العبادة أعظم من المشقة الطارئة على هذا الوجه. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الحج بكونه جهادا، فلا يرون وجود المشقة على هذا الوجه موجبة للرخصة، وقولهم ألزم للأصل كما لا يخفى. نعم.
فإن فقده صام 10 أيام ثم حل، ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل، فإن فقده صام 10 أيام ثم حل.
قوله رحمه الله أهدى ثم حل، أي يهدي ويذبح ما معه من الهدي. قال تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه وتحلل صلوات الله وسلامه عليه بالحديبية حينما صد في عمرته صلى الله عليه وسلم، فأوجب الله عز وجل الهدي بظاهر القرآن وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء هل يلزمك أن تذبح الهدي بمكة وتبعث به إلى مكة إذا تيسر لك ذلك، أم أنك تذبحه في الموضع الذي أحصرت فيه، على وجهين مشهورين، أصحهما أنه يذبح الهدي وينحره في الموضع الذي أحصر فيه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحصر عن البيت ولم يكن بينه وبين مكة إلا خطوات بينه وبين حدود الحرم، وذلك أن الحديبية وهي التي تسمى اليوم بالشميسي ليس بينه وبين الحرم إلا مسافة يسيرة، وكان يصلي الفريضة في داخل، كان يدخل ويصلي صلوات الله وسلامه عليه داخل حدود الحرم، ومع ذلك لم يتكلف أن ينحر هديه داخل حدود مكة. والله تعالى يقول هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، فقال والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، أي عن بلوغ محله، ومحله هو البيت العتيق، أعني حدود الحرم، فدل على أنه لا يلزم المحصر بأن يبعث هديه إلى الحرم، ولكنه إذا أراد أن يخرج من الخلاف وتيسر له بعثه فإنه يبعثه خروجا من خلاف العلماء رحمهم الله. نعم.
فإن فقده صام 10 أيام ثم حل،
فإن فقد الهدي صام 10 أيام ثم حل، يصوم 10 أيام بدلا عن هذا الدم. وطرد العلماء هذا الأصل في الدماء الواجبة، وقالوا من وجب عليه دم التمتع ودم القران أوجب الله عليه إذا لم يجد أن يصوم 10 أيام، فكل دم واجب إذا لم يستطعه الإنسان يصوم بدلا عنه 10 أيام. وعلى هذا قالوا في المحصر إذا لم يستطع ولم يتيسر له الهدي أنه يصوم 10 أيام على ظاهر آية البقرة لشمولها للمتمتع والمحصر. نعم.
وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة،
وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة، يعني إذا كان قد بلغ البيت ولكنه لم يستطع أن يخرج إلى عرفة وصد عن العرفة فإنه يتحلل بعمرة، ولا يتحلل إلا بعد ذهاب وقت الوقوف، فلو صد ورجى أن يتمكن من الوقوف فإنه ينتظر إلى آخر الأمد الذي يتمكن معه من الوقوف، ثم إذا خالف ظنه وتبين أنه لا يتمكن وطلع الفجر مضى إلى مكة وتحلل بالعمرة، وذلك أشبه بفسخ الحج بعمرة، وقد فسخ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حجهم بعمرة، ولذلك بعض العلماء لا يرى هذه الصورة من صور الإحصار، لأنه يراه فسخا للحج بعمرة، كما هو قول عند الحنابلة رحمهم الله، وطائفة من السلف يرون أن من منع عن الوقوف بعرفة أنه يمكنه أن يتحلل يفسخ حجه بعمرة ويتحلل بالعمرة على هذا الوجه الذي أشار إليه المصنف رحمه الله.
وإن أحصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترى،
لكن قال يتحلل بعمرة ولم يوجب عليه الدم، فدل على أنه ليس بمحصر كما اختاره المصنف، وهناك من أهل العلم من يقول يتحلل بالعمرة وعليه دم، فالفرق بين القولين أن المصنف لا يراه محصرا، فإذا قلت لا أراه مفصلا فحينئذ لا يلزمه دم، وإن قلت إنك إنه يعتبر في حكم المعصر أخذ حكم المعصر، وكان تحلله بالعمرة موجبا للدم كما يختاره بعض العلماء رحمهم الله. نعم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم. فضيلة الشيخ، سائل يقول: من تجاوز الميقات ناسيا أو جاهلا ووصل إلى مكة في وقت ضيق لا يمكنه العودة إلى الميقات، فهل يسقط عنه الدم؟ وإذا كان ليس لديه قدرة مالية على ذبح الدم فماذا عليه؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ظاهر السؤال أنه تجاوز الميقات ناسيا، وعلى هذا أنه ظاهرها أنه لم يحرم، فإذا كان قد نسي ومضى وبلغ البيت وطاف وسعى فإنه ليس بمحرم أصلا، وحينئذ لا تنعقد عمرته ولا ينعقد حجه. فإذا كان على هذا الوجه لم يحرم من الميقات، فالسؤال ماذا يفعل إذا غلب على ظني أنه لو رجع إلى الميقات يفوته الوقوف بعرفة؟ مثال: لو أن إنسانا خرج من المدينة ومر بالميقات ولم يلبه، نسي أن يحرم، ثم وصل إلى مكة فتذكر، وكانت بينه وبين الوقوف ساعة أو ساعتين بين انتهاء الوقوف، فلو قلنا له ارجع إلى المدينة فاته الوقوف بعرفة، فالحل في هذه الحالة ينوي ويلبي ويعقد النية من موضعه، ثم يلزمه الدم، يلزمه الدم لفوات الواجب الذي ذكرناه، لأن الحكم الوضعي يستوي فيه النسيان والتعمد، وعلى هذا فالإحرام من الميقات الإلزام به من جهة الحكم الوضعي ويستوي فيه الناس ويستوي فيه المتعمد، فإن أمكنه أن يتدارك تدارك، وإن لم يمكنه التدارك فإنه يجبره بالدم، وفوات الواجب أهون من فوات الركن، وعليه فإنه يحرم من موضعه ثم يدرك الحد وعليه دم الجبران، وإلا صام عنه على الأصل الذي ذكرناه في ضمان دم الجبران بالدم بالصيام. وأما إذا كان جاهلا وعلم فإنه يلزمه الرجوع ثم يحرم من الميقات أيضا، ويعقد نيته المعتبرة من الميقات، فإن رجع على هذا الوجه ولم يحرم دون الميقات سقط عنه الدم، لأن من مر بالميقات ثم ذكر أو علم ورجع إلى الميقات وأحرم منه سقط عنه الدم، وهذا على قول جماهير أهل العلم رحمهم الله، فإن كان جاهلا وتعلم ورجع إلى الميقات وأحرم منه سقط عنه الدم، وإن كان جاهلا وتعلم وأحرم من دون الميقات فحكمه حكم الناس إذا أحرم من دون الميقات سواء بسواء، إلا أنه في حال الجهل وفي حال النسيان يسقط عنه الإثم بوجود العذر على الظاهر، وإن كان في الجاهل نظر، لأننا في هذا العصر يتيسر سؤال العلماء ويتيسر رجوع للعلماء، وأهل العلم ينصون على أن من تلبس بالعبادة يجب عليه سؤال أهل العلم عن كيفية تطبيقها، فإذا قصر في السؤال لم يخلو من نظر موجب للتبعية من جهة هذا التقصير، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، لماذا جعل المصنف رحمه الله الإحرام ركنا للحج والعمرة مع أن الإحرام هو نية، ومن المعلوم أن النية هي شرط وليست بركن؟ أفتونا مأجورين، أثابكم الله.
هذا إشكال معروف وذكره العلماء رحمهم الله، ويتناظرون فيه بين القولين المشهورين، من يرى أن النية شرط أو يرى أنها من الواجبات، ومن يرى أنها ركن، ولكن قالوا لما توقفت العبادة توقف اعتبار العبادة عليها كانت أشبه بالركنية من هذا الوجه، خاصة وأن من يقول إنها ليست بركن يقول الركن ما تتوقف عليه ماهية الشيء، فالركن لا تتوقف عليه الماهية من حيث الوجود كأركان البيت كما هو واضح ولا يخفى، فقالوا إن النية من هذا الوجه أشبه بالواجبات والشروط منها بالأركان، والقول بكونها ركنا مبني على أن فواتها فوات للعبادة، والعبادة لا تقع أصلا بدونها. وكانت شبهية الركن منها من هذا الوجه، كأنهم نزلوا الصورة الحكمية في الشرع منزلة الصورة الوجودية في النظر، وقولهم قوي من هذا الوجه، وهذا هو الذي درج عليه المصنف. وإلا فهناك من العلم يرى أنها من الواجبات أو الشروط، لكن القول بالركنية له حظه من النظر الذي ذكرناه، وعليه فإنها تكون من الأركان لوجود الشبهية من جهة حكم الشرع بعدم الاعتداد بدونها، فنزل منزلة الفقد للاعتبار منزلة الفقد للوجود، فكانت أشبه بالركن وتوقف الماهية عليها من هذا الوجه، والله تعالى أعلم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، لقد تألمنا كثيرا لغيابك عنا، فنرجو ألا تقطع تواصلك عنا، وجزاكم الله خيرا. وأما سؤالي يقول، رجل انتهى من جميع أعمال الحج عدا طواف الوداع، وأصيب بمرض لا يستطيع معه طواف الوداع إلا بمشقة كبيرة، ومعه رفقة ولا يستطيع التأخير، فهل يسقط عنه الطواف؟ أفيدونا بارك الله.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالله يعلم أننا نحبكم كما تحبون، ويعلم الله كم يحصل في النفس من شوق وحب للقائكم. والله إني لآتي في مشقة السفر وعناء السفر، والله يعلم أنه يزول جميع ما بي حين أراكم. وأسأل الله بعزته وجلاله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا في هذا البيت الطيب الطاهر المبارك، أن يجمعنا في دار كرامته، وأن يجعل هذه اللقاءات وهذه الدروس، أن يجعل كل لقاء منها اجتماعا مرحوما، أن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا أبدا شقيا ولا محروما. والله إنه ليصيب الإنسان الهم والغم، ويجد من لأوى الفتن والمحن ما الله به عليم، ولم يبقى سلوى إلا بذكر الله والجلوس مع الأحبة والإخوان في الله. وأسأل الله العظيم أن يديم هذا التواصل، وأن يجعله خالصا لوجه الكريم. وخير ما أوصي به إرادة وجه الله العظيم، فإن الدنيا فانية، وكم من أحبة اجتمعوا وآل اجتماعهم إلى افتراق، وكم من أحبة تواصلوا وآلت صلتهم إلى فرقة وشتات، لأنها لم تقم على ذكر الله، ولم تقم على الحب في الله والتواصل في ذات الله. ولقد وجبت محبة الله للمتزاورين فيه والمتحابين فيه والمتجالسين فيه، وتأذن الله لمن جلس مجلس ذكر لله وفي الله أن تغشاه السكينة، وأن تتنزل على هذه المجالس الرحمة، وأن يذكرها الله في من عنده. ومن الوصية أو مما ينبغي أن نتواصى به كذلك شكر الله على نعمه، فإن الله عز وجل اختار الدنيا لمن أحب وكره، ومن أراد الدنيا صرفه الله للدنيا وفتح له من أبوابها وخيراتها وفتنها حتى لا يبالي به في أي أوديتها هلك، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن لا يعطي الدين إلا لمن أحب، ومن أعظم الدين وأجله وأزكاه وأنفعه العلم النافع، والجلوس في حلق الذكر، وغشيان حلق العلماء، وحبهم والتواصل معهم، وتكثير سواد مجالس الذكر لله وفي الله، لا رياء ولا سمعة، ولكن لمرضات الله عز وجل. فمما يوصى به طلاب العلم شكر الله على نعمه وحمده سبحانه، كل مجلس يمر عليك احمد الله على فضله، وقل الحمد لله أنه لم يمر عليك هذا المجلس وأنت في صخب الدنيا ولغطها، الحمد لله أنه لم يمر عليك هذا المجلس وأنت في لهوها وفتنها، الحمد لله أن الله اصطفاك واجتباك وما يدريك، فلعلك أن تقوم من المجلس قد بدلت سيئاتك حسنات، وما يدريك أنك بإخلاصك وإرادك إرادتك لوجه الله أن الله يكبر منك هذه النية الخالصة فيغفر لك ما تقدم من ذنبك. وثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله غفر لعبد خطاء كثير الذنوب مر على مجلس ذكر وجلس مع الصالحين في ذكر الله جل جلاله. فنسأل الله العظيم أن يعيننا على هذا الخير وأن يوزعنا وأن يوفقنا لشكر نعمه، فإن من شكر الله زاده، وإذا زاد الله العبد في نعمته بارك له فيها. ومما يوصى به الأحبة في مثل هذه المجالس اتباع العلم العمل، أن يحرص الإنسان على العمل بهذا العلم وتطبيقه، والحرص على السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فما تتعلم شيء إلا عملت به ودللت الناس عليه. ومما يوصى به أو نتواصى به حب الخير للمسلمين بنشر هذا العلم، وتكون قلوبنا مليئة بحب الخير لإخواننا المسلمين، فنتعلم هذا العلم ونشهد الله من الآن أننا لا نريد به علوا في الأرض ولا فسادا، وإنما نريد به وجه الله وما عند الله من نفع المسلمين ودلالتهم على الخير. ومن نوى الخير بلغه الله، من نوى الخير فإن الله عز وجل تأذن له بأحد أمرين: إما أن يمتع عينه ويقرها في الدنيا قبل الآخرة برؤية الخير الذي نواه. فإذا نويت من الآن أن تحمل هذا العلم للأمة فتهدي ويهدى بك وتدل الناس على الخير، ليأتين يوم يقر الله عينك بما نويت من الخير. وهذا نشهد لله، ولا نزكي أنفسنا في طلبنا العلم، فما وجدنا الله إلا وفيا لعباده، ومن أوفى بعهده من الله. والله تعالى يقول: وقال الله إني معكم. فالله مع عباده وخاصة أولياءه من أهل العلم وطلاب العلم، فيحرص الإنسان أن يسكن نية أن ينفع أبناء المسلمين، وأن لا يدخل بهذا العلم على الناس، وأنه يريد دلالة الناس على الخير. فإما أن يبلغك الله فترى بأم عينك أثر هذه النية الصالحة، ويأتي اليوم الذي تنعم فيه عينك بحمل العلم عنك، والله قد بلغك أن تؤتمن على وحيه فترضى الناس بقولك، وتأتمر بفتواك، تأتمر بأمرك، وتنتهي بنهيك، لأن الله هو الذي يقلب القلوب وهو الذي يثبت القلوب. فإذا علم الله منك النية الصالحة قلب القلوب على حبك والثقة بما تقول، والناس تشتري السمعة بالأموال وبالملايين، والله تعالى زكى أهل العلم ووضع لهم من الحب والود في قلوب عباده ما لو بلغوا له أموال الدنيا ما استطاعوا أن يصلوا إليه، وهذا كله بفضل الله. فهذا الأمر الأول إن نويت الخير. وإما أن يبلغك الله الأجر بنيتك، فقد يصرف الله عنك أن تبتلى بالعلم لحكمته وعلمه سبحانه، فيبلغك أجر العلم وأجر ما نويت من نشر العلم بنيتك. فالإنسان عليه أن يجعل من مجالس الذكر هذه عونا على طاعة الله وعونا على محبة الله. والدنيا فانية، وكم جلسنا مع علماء قرت عيوننا برؤيتهم فأمسينا وأصبحنا كأن لم يكن شيء، وسيأتي يوم لا يرى الإنسان فيه من يرى، كأن شيئا لم يكن إذا انقضى، وما مضى مما مضى فقد مضى. الحرص على اغتنام العلم واغتنام وجود العلماء وحلق الذكر، والحرص على الجد والاجتهاد. لا يأتي الإنسان إلى مجالس الذكر لكي يقضي وقته، لا، إنما يأتي لكي يعلم ويعمل ويعلم، ويحس أنها أمانة ثقيلة، وأن الله معينه ومسدده. والله ثم والله ما صدقت مع الله إلا صدق الله معك، ولا يفتحن الله لك من أبواب الخير وأبواب الرحمة ما لم يخطر لك على بال. فإن أساس هذا الدين قائم على الكتاب والسنة، وأساس الملة قائمة على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدين، هو الوحي الذي أوحى الله إلى نبيه. فإذا تجرد طلاب العلم لحمله وصدقوا مع الله صدق الله معه، وجعل فيهم الخير للأمة ونفع بهم الإسلام والمسلمين. والله ما حملت علما صادقا تريد به وجه الله إلا بلغه الله عنك ما بلغ الليل والنهار، والله عز وجل على كل شيء قدير. وإنما المهم هذه القلوب التي تتقلب على العبد آناء الليل وأطراف النهار، وكان السلف لا يشتكون من شيء مثل قلوبهم. وقال سفيان رحمه الله: ما رأيت مثل قلبي، وفي رواية ما رأيت مثل نيتي، إنها تتقلب عليه. فالمهم أن طالب العلم دائما يحرص على أنه يحس ويستشعر قيمة هذا العلم، وأن الله عز وجل لا ينظر إلى عبده على كمال وجلال مثل ما ينظر إليه وهو عالم عامل قائم بحجة الله عز وجل على خلقه. فهؤلاء هم ورثة الرسل وورثة الأنبياء، ولم يورث الأنبياء دينارا ولا درهما، وإنما ورث العلم. فيشهد الله أن هذا التواصل نريد به وجه الله، ولا نزكي أنفسنا على الله، ولكن نتمنى من طلاب العلم ونحب لهم ما نحب أنفسنا من الإحساس بهذه النعمة والحرص على ضبط هذا العلم. وكل طالب علم شعر أن هذا العلم عزيز وعطاه ما ينبغي أن يعطاه من الإجلال والمحبة، فإنه سينفعه الله به عاجلا أو آجلا. فإن الرجل إذا رأيته يعطى الشيء العزيز وهو يشعر بعزته يحتضنه ويكتنفه، وكم من أنفس ذهبت دفاعا عن الأموال لما عزت الأموال على أصحابها، وكم من أنفس ذهبت دفاعا عن الأعراض لعزة الأعراض على أهلها. فإذا عز العلم على أهله وعز العلم عند أصحابه بذلوا له ما ينبغي أن يبذل. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وأن يسددنا، ونسأله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العلم حجة لنا وأن لا يجعله حجة علينا، وأن يغفر لنا ولكم ما يكون فيه من الزلل والخطأ، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل انتهى من جميع أعمال الحج عدا طواف الوداع، وأصيب بمرض لا يستطيع معه الطواف إلا بمشقة، ومعه رفقة ولا يستطيع التأخير، فهل يسقط عنه الطواف؟ أثابكم الله.
طواف الوداع واجب من واجبات الحج، وقد أسقطه النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة الحائض والنفساء، ولا يجري كثير من أهل العلم القياس في هذا ولا يطرده، ويقول إن عجز إن أمكنه أن يأتي به ولو ببعض المشقة أتى به، وإن كان لا يستطيع أثناء المشقة ينتظر حتى يخف ما به من المرض ثم يطوف إذا أمكنه التأخير. وأما إذا لم يمكنه وصدر مباشرة فإنه يلزمه الدم، وإلا صام عنه 10 أيام. الله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يشرع التنفل بالسعي بين الصفا والمروة كما يشرع التنفل بالطواف؟
هذه المسألة قال بعض العلماء إنه لا يشرع السعي بين الصفا والمروة إلا في الفرض في الحج والعمرة، وقال بعض العلماء إنه يجوز أن يتنفل بسعيه بين الصفا والمروة لعموم قوله تعالى: فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وحكى بعض العلماء الإجماع، لكنه لم يخلو من نظر في حكايته لهذه المسألة، وقيل إن مراده التنفل بالسعي أثناء الحج، على أنه لا يتنفل كما أنه لا يتنفل بالطواف تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.